سلام من الله عليكم مستمعين الكرام. عند قيمة العفو والتسامح انتهت حلقتنا الماضية، وبها ختم إبراهيم طومارة، لنعود إليكم مع حوار إبراهيم وإسرافيل مع السلطان الشاب غياث الدين ووزيره حديد.
كانت الشمس على وشك الغروب عندما أنهى إبراهيم المجلس وطوى طومار القصة ووضعه في الصندوق. غرق غياث الدين الملك الشاب في التفكير ولم يكن يقول شيئا، لكن الوزير لم يكن يعرف الهدوء والسلام. في النهاية أطلق لسانه بالكلام وقال:
أطال الله في عمر السلطان، إن سمحتم لي أريد أن أقول بعض الكلام حول قصة هذا الرجل.
قال السلطان:
تكلم.
قال الوزير:
كان ما سمعناه حفنة من الزيف الضعيف والخرافات التي لا قيمة لها ولا خاصية لها سوى إضلال أذهان المؤمنين وقلوبهم. أنا العبد أرى أن المصلحة في أن نختم لغوهم هنا ولا نمنحهم الفرصة أكثر من هذا، لأن أفكارهم مسمومة.
قال إبراهيم:
إن الغضب والكلام البذيء علامة التعصب الأعمى. إن كنت تملك دليلا على كون كلامي ضعيفا وساما فلتعرضه لأجيبك بدوري بالحجة والدليل. يسمع حضرة السلطان كلام كلينا ويحكم بنفسه.
نظر الوزير إلى الملك وعندما لاحظ سكوته قال:
ليكن، على الرغم من أنه عار بالنسبة لي أن أناقشك فسوف أذكر الدليل. في البداية لنشاهد لماذا هذه القصة ضعيفة من أساسها. هذا الرجل يقول إن إمامهم الموعود ولد أمام عيون العباسيين الثاقبة ولم يره أي أحد، مع أنه قبل ولادة هذا الطفل وبعد ذلك فتش البيت مرات عديدة لكن الطفل لم يشاهد، فهل يقبل العقل بهذه القصة؟
قال إبراهيم:
لو كنت تستمع جيدا إلى قصتي لكنت حصلت على جوابك فيها. ولد إمامنا الموعود على الرغم من كل ذلك التجسس والتجديد بعيدا عن أعين الأعداء، كما ولد إبراهيم وموسى على الرغم من بحث النمروديين والفرعونيين وسفكهم للدماء.
كانوا هؤلاء أنبياء الله المصطفين، هل تقارنهم بابن الحسن بن علي؟
الابن الذي تتكلم عليه هو بالنسبة لنا الذخيرة الإلهية الأخيرة ومنجي العالم.
لقد جاء إبراهيم وموسى بالكتب، ولو لم يبعث لترك دين الله.
الإمامة استمرار لمسيرة الأنبياء، ومن دون الإمام يبقى أمر الله مهملا متروكا. في عقيدتنا من دون وجود الإمام لن تدوم الدنيا لحظة.
تريث حديد قليلا وقال:
يقول إن المولود نطق ماء وضع قدمه في الدنيا، أليست هذه خرافة؟ أليست ضلالا؟
ألم تقرأ في كتاب الله أن عيسى تحدث في المهدي بإذن الله؟
التفت حديد نحو الملك وقال:
إنه يستمر في قياس هذا المولود بأنبياء الله عليهم السلام. أنا أعد هذا الكلام خطيرا ولا أرى أنه من الصلاح الاستمرار فيه.
وسكت. عندما رأى السلطان أن النقاش قد انتهى نهض من مكانه ونهض الجميع احتراما له. قال السلطان:
لقد جعلتنا قصة مولود عجيب هكذا في شوق لمعرفة المزيد. ما لم نسمع بقية القصة لن نعلم إن كانت خرافة أم حقيقة، ليبقى هذان الشخصان في الحبس حتى مجلس الغد.
تمشى السلطان حتى حافة النبع الذي كان قد تدفق من الجبل، وشرب قليلا من مائه العذب، ثم غسل يديه ووجهه فيه وتفرج مجددا على الجبال المتعاقبة. كانت الجبال قد امتدت حتى مكان قصي والآن كانت تغرق في الظلام شيئا فشيئا. في المساء وزع طعام الجنود وانشغل كل واحد منهم بتناول طعامه في زاوية. عندما أحضر الطاهي طعام الوزير قال:
أحضره بعد ساعة من الآن، الآن لدي عمل مهم.
ثم أشار إلى أبي نصير ليرافقه. مر من بين الخيام وبين الظلام وضوء المشاعل التي كانت مضاءة هناك وهناك، إلى أن وصلا إلى خيمة إبراهيم وإسرافيل. ألقى الوزير نظرة على الأرجاء ثم أشار إلى حارسي الخيمة بأن يبتعدا. ابتعد الحارسان بسرعة ودخل هو وأبي نصير. أخذ إبراهيم وإسرافيل حصتهم من الطعام أيضا، وكانا قد بدأ بتناوله، لكنهما توقفا عن الأكل عند رؤية الوزير. نظر إليهما ونظر بدورهما إلى الوزير. جلس حديد وأشار إلى الطعام وقال:
هل يعجبكما طعمه؟
قال إبراهيم:
نعم، إنه طعام لذيذ الطعم، الحمد لله.
قال إسرافيل أيضا:
واضح جدا أنه من إعداد طاه محترف.
أنتما تأكلان طعاما من إعداد طاه الملك وطعام جنود الملك الخاصين، يجب أن يكون ممتازا. مع هذا كله لا شك عندي بأنكما لو كنتما تأكلان الآن طعاما أكثر بساطة وكنتما حرين لكان ذلك أشهى بالنسبة لكما، أليس كذلك؟
تأوه إبراهيم وقال:
هذا واضح دون حاجة للكلام، الطعم الذي تمنحه الحرية لكل شيء لا يضاهي أي شيء آخر.
إذن تجهزا، أريد أن أحرركما.
مقابل ماذا؟
مجرد أن ترفع شركما عنا وعن الملك فهذا كاف بالنسبة لي.
سأله إبراهيم ثانية:
كيف ستطلق سراحنا؟
الآن حيث الجميع منشغلون بتناول الطعام، أو ليلا عندما ينام الجميع خذا حصانيكما واختفيا في عتمة الليل.
ضحك إسرافيل وقال:
ليس هناك ما هو أفضل من هذا، أليس كذلك يا إبراهيم؟
بنظرة جادة من إبراهيم انطفأت ضحكة إسرافيل. تريث إبراهيم قليلا ثم قال للوزير:
حتى ساعة خلت كنت متعطشا لدمائنا، الآن كيف لي أن أصدق هذا اللطف؟
كنت أظن أنني سأستطيع إقناع الملك بعدم الإصغاء للقصة، لكنني الآن أرى أنه يصبح شيئا فشيئا مولعا بروايتكما. إن تأخرت أكثر من هذا بالتحرك فسوف يفوت الأوان، اغتنم هذه الفرصة واذهب قبل أن أندم.
ماذا إن استهدفتنا السهام والرماح من الخلف؟ ما إن ابتعدنا تلة واحدة؟ حينئذ هل ستعرض جثثنا أمام الملك وتقول: استغل غفلة الحراس وهرب، حتى لا يفضح على الملأ أن قصصهما تلفيق وخرافة، حتى تقول: ليتهم كانوا أحياء لكانا اعترفا بأنفسهما بأنهما كانا يسعيان إلى خداع الملك الشاب؟
حك الوزير لحيته قليلا ثم قال:
إذن أنتما لا تثقان بي، ليكن، سأقدم اقتراحا آخر. أنهي غدا مجلس الرواية، أنهياه على نحو لا يصير معه الملك الشاب عاشقا ولا يطلب أن يعرف أكثر عن إمامكم الموعود. آنذاك سأطلب من الملك في حضوركما أن يدعكما تنصرفا إلى شؤون حياتكما. لقد اعتلى الملك العرش حديثا ولم يمارس الحكم لفترة طويلة، لذلك فقد سلم أكثر الأمور لي. إن قلت أن يصدر الأمر بتحريركما فلن يقول لا، وعندما تصبحان حرين بحكم منه فلن تقلقا بعد ذلك من سهم غيب في عتمة الليل.
لا أشتم من هذا الكلام أيضا رائحة الشفقة والعطف، بالإضافة إلى ذلك لقد قلت للملك بأنني سوف أقيم له 5 مجالس رواية. نحن رواة القصص لدينا قاعدة، عندما تبدأ القصة لا بد أن تصل إلى نهايتها.
ضرب حديد على أسفل طبق طعام إبراهيم وقلبه، انسكب الطعام كله على الأرض، ونهض وقال لإبراهيم:
هل سمعت باسم أبي طالب المناقبي؟
نعم،
هو أيضا يروي المناقب مثلكم، هل تعلم ماذا حل به؟
نعم،
لقد قطعوا لسانه، وأنا سوف أفعل بكما أنتم الاثنان الشيء نفسه. إنهوا مجالسكم الخمسة، وأنا بدوري سوف أضع لسانيكما على كفي يديكما.
لا بد أنك قد سمعت أن أبا طالب ما دام حيا قد جال الأماكن كلها بلسانه المقطوع وروى مناقب أولياء الله.
التفت إلى إسرافيل وقال:
أنت رغم أنك أصغر سنا لكنك تبدو أكثر رجدا، انصح أخاك أن ينهي عمله هنا في مجلس الغد، وإلا فلتعلم أنه عندما يخرج كلام من فم حديد فسوف ينفذه بلا شك.
ثم خرج من الخيمة، أراق أبو نصير طعام إسرافيل أيضا، وذهب خلف الوزير.
إن الحقد والضغينة على أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم سيكون يوما ما شاهدا على دخولهم نار جهنم، أعاذنا الله منها وثبتنا على خطى محمد وآل محمد. إلى حلقتنا الجديدة، مستودعكم الله.